وإنا إليه راجعون. ورد عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين في وصيته لأخيه ابن الحنفية وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي هذا فأصبر حتى يحكم الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. آمنا بالله صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله. فرغنا في الليلة الماضية من الحديث عن المنهج الأول من المناهج التي صنفنا ضمنها النظريات والرؤى والدراسات التي تناولت قضية سيد الشهداء سلام الله عليه، وهو ما أطلقنا عليه اسم المنهج الغيبي. وكان الإشكال الأساسي الذي سجل على ذاك المنهج أن المنهج الغيبي في مجمل نظرياته وتحليلاته عزل حركة الإمام الحسين سلام الله عليه عن الواقع المعاش. صور الإمام وكأنه يتحرك وفق خطة غيبية تعنيه هو كشخص، سواء في النظرية الأولى نظرية الكتاب المختوم أو التكليف الخاص، أو النظرية الثانية نظرية القربان الإلهي، أو النظرية الثالثة نظرية الامتحان الإلهي. كلها تصور حركة الإمام الحسين على أنها حركة متصلة بشخص الحسين، وكأنها تريد أن تعزل القضية الحسينية عن الواقع الخارجي. وقلنا بأن منطلقات ذلك المنهج وإن كانت منطلقات صحيحة، لكن صياغة الحركة الحسينية صياغة غيبية بحتة تنأى بالحسين وبحركة الحسين عن الواقع المعاش، وهذا ما يجعلنا ننفتح على المنهج الآخر، وهو ما أطلقنا عليه اسم المنهج الظاهري. ومن عنوانه هذا المنهج، المنهج الظاهري، فهو يتعاطى مع الحدث الحسيني وفق ظواهر الأمور، يعني يقف على طرف نقيض من المنهج الأول، يقف في الضفة الأخرى المقابلة تماما للمنهج الغيبي، فيصور حركة الحسين على أنها حركة ظاهرية بحتة، حركة عادية، حركة لإنسان مسلم عاش في السنة 59 و60 من الهجرة، أو 60 و61 من الهجرة، وعاصر تلك الأحداث وتفاعل معها كغيره من الصحابة الذين عاشوا في ذلك العصر. فإذن هم يقدمون لنا نظرياتهم وفق هذا المنهج على أن القضية قضية ظاهرية بحتة لا ربط لها بالغيب، خصوصا وأن أصحاب هذا المنهج أغلبهم ممن لا يرون عصمة الإمام الحسين سلام الله عليه ولا يرون أنه إمام متصل بالغيب. ولذلك أشياع هذا المنهج أغلبهم من علماء الجمهور من المسلمين. فتعالوا نقف عند هذا المنهج ونطرح أهم النظريات فيه، ونرى إن كانت هذه النظريات وفقت في تلمس الهدف الأساس الذي لأجله تحرك سيد الشهداء سلام الله عليه. وهنا عدة نظريات، أقتصر منها على ثلاث نظريات مهمة ورئيسة. النظرية الأولى نظرية الصراع القبلي. هذه النظرية تصور بأن حركة الإمام الحسين سلام الله عليه بمجمل أحداثها إنما تحركت وانطلقت في سياق من الصراع القبلي بين الأمويين من جهة والهاشميين من جهة أخرى، وكأن بني أمية وبني هاشم وفق هذه النظرية كانوا يعيشون حالة من الصراع موجودة فيما بينهم على المستوى القبلي من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله. ولعل كلمات مثل أبي جهل تنبئ عن هذا الصراع. كان أبو جهل يقول مقايسا بينه وبين بني هاشم: كنا وبنو هاشم كفرسي رهان، نحروا فنحرنا، وأطعموا فأطعمنا، وأوقدوا فأوقدنا، حتى كنا كفرسي رهان استوى بنا الركب. يقول: فقال قائل منهم: إنا منا نبي، فأنا لنا بهذا. إذن أبو جهل كان ينظر إلى نبوة النبي صلى الله عليه وآله على أنها جولة ربحها بنو هاشم، وأن له بمثل هذا المنصب وهذا المقام وهذه الوجاهة التي حظي بها بنو هاشم، حيث كان عندهم نبي من الأنبياء. هذه النظرية تريد أن تصور حركة الإمام الحسين سلام الله عليه واقع في هذا السياق، في سياق الصراع القبلي. ولعل أول من لمح إلى هذه النظرة هو ابن خلدون. ابن خلدون في مقدمته لما تحدث عن القضية الحسينية قال في مضمون كلامه: وقد كانت عصبية قريش في مضر، وعصبية بني عبد مناف في بني أمية، لكن في نهاية الأمر صارت عصبية قريش أيضا في بني أمية، فاجتمعت العصبيات عند بني أمية، فصار ذلك سببا لنصرة الأمويين على الحسين سلام الله عليه. إذن نظرة ابن خلدون نظرة ترتبط بالعصبيات القبلية. ثم تلاقف هذه النظرة من ابن خلدون بعض المستشرقين وحاول أن يؤسس لهذه النظرية ويصور بأن ما انطلق منه الحسين والمبدأ الأساسي الذي تحرك بسببه الحسين هو صراع قبلي عشائري. يقول: ولك أن تلاحظ بعض النصوص والخطابات التي صدرت من الإمام الحسين. لاحظ مثلا حينما دخل على الوليد بن عتبة وطلب منه البيعة ليزيد بن معاوية، بماذا أجابه الحسين؟ قال: نحن بنو هاشم، مهبط الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمور، معلن بالفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. يقول صاحب هذه النظرية: لاحظ الحسين حينما أراد أن يقايس بينه وبين يزيد نسب نفسه إلى بيت بني هاشم ونسب يزيد إلى بيت بني أمية. فإذا منطلق الحسين منطلق قبلي عشائري، والصراع الذي دار بينه وبين يزيد هو استمرار لذلك الصراع الذي كان من قبل الإسلام. وصلت النوبة أن الحكم انتهى لبني أمية على يد معاوية، فلما هلك معاوية أراد الحسين أن يتحرك ليسترجع هذا المنصب وهذه الوجاهة التي سرقتها بنو أمية من بني هاشم. إذن فالحراك بكامله والمشروع بكامله والنهضة الحسينية برمتها هي ليست إلا صراع قبلي وعشائري بين الأمويين والهاشميين. تعالوا نتأمل في هذه النظرية. هل هذه النظرية نظرية صحيحة بحيث نصور أن الهدف الذي انطلق منه الإمام الحسين سلام الله عليه إنما هو تسجيل انتصار قبلي عشائري من أجل الوجاهة ومن أجل البروز والسلطنة؟ في الواقع هذه النظرية يعني أقل ما توصف به أنها نظرية يعني سخيفة للغاية. لماذا؟ لأن منطلقات الإمام الحسين سلام الله عليه، كل من عاصر الإمام الحسين من عموم المسلمين لم يتلمس منه في يوم من الأيام أن منطلقاته منطلقات قبلية أو عشائرية. خطابه منذ اليوم الأول الذي تحرك فيه وهو يبين أن المنطلق منطلق ديني، منطلق رسالي، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا محاولة إقحام القضية الحسينية في قضية قبلية أو عشائرية إنما يراد منها خنق هذا المشروع العظيم وتحجيمه. ولذلك نحن لا ننزه المنطلقات التي تصور حركة الإمام الحسين على أنها حركة قبلية، ونقول أن من طرح هذه النظرية إنما كانت عند منطلقات خاصة أراد أن يحجم بها حركة سيد الشهداء. وابن خلدون معروف انتماءه وتوجه الأموي على كل حال. وكذلك من طرب لهذه النظرية من المستشرقين مثل جولد زايهر على سبيل المثال، هؤلاء أيضا ما كانت كتاباتهم عن الحركات الإسلامية والحركات الشيعية على وجه الخصوص كتابات نزيهة. فأول أمر نحن نرد به هذه النظرية أن المنطلقات ما كانت منطلقات موضوعية. الأمر الثاني وهو تحليل الأحداث، هل الأحداث والخطابات التي صدرت من الإمام الحسين سلام الله عليه تعين على مثل هذا التصوير؟ يعني مثلا هذا النص الذي حاول أن يتمسك به صاحب هذه النظرية، أن الحسين كان يقول للوليد بن عتبة: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الملائكة أو مهبط الوحي ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، إلى آخر كلام الإمام. هل هذا الكلام يظهر من منطلق قبلي؟ يا أخي تأمل في الكلام الذي صدر عن الإمام الحسين. الإمام هنا لم ينسب نفسه إلى بيت بني هاشم بما هم قبيلة، وإنما نسب نفسه إلى الرسالة، إلى النبوة، إلى الوحي. إنا بنو هاشم مهبط أو منا بنو هاشم معدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة. فإذا الإمام الحسين سلام الله عليه هنا ينسب نفسه للرسالة، للنبوة، للوحي، وفي المقابل نسب يزيد بن معاوية إلى ماذا؟ إلى الفسق والفجور. ويزيد رجل فاسق شارب للخمور، معلن بالفجور، قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. إذن خطاب الإمام الحسين هنا يصور أن الصراع بينه وبين يزيد صراع مبادئ، صراع حق وباطل، صراع بين النبوة والرسالة والوحي في جهة، وبين الفسق والفجور والظلم والجور في جهة أخرى. إذن خطاب الإمام الحسين على العكس تماما، لا يدل على قضية قبلية. فهذا الذي يستشهد بهذا النص هو في الواقع يعني هذا النص يدل على عكس مراده تماما، لأن نص الإمام وخطاب الإمام صريح بأن الصراع صراع مبادئ، صراع بين الحق والباطل، صراع بين النبوة والرسالة من جهة، وبين الفسق والفجور من جهة أخرى. الأمر الآخر، لو كانت القضية الحسينية والمنطلق الحسيني منطلق عشائري أو قبلي، لكان المناسب للحسين سلام الله عليه أن يبحث عن تحالفات قبلية حتى ينتصر لقبيلته. يشوف القبائل التي تنسجم في هواها وتوجهها مع بني هاشم ويطلب الحلف منها، يشوف القبائل الحليفة له فيستنصر بها. والحال أن الإمام الحسين سلام الله عليه كل خطاباته التي صدرت من والتي كان يطلب فيها بالنصرة كان يعنون منطلقه بأنه منطلق ديني، ألا ومن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه. إذن القضية قضية مرتبطة بالله ومرتبطة بسبيل الله وشهادة لأجل الله. وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن القضية مرتبطة بمشروع النبوة، بمشروع الرسالة. ولهذا كل من التحق بركب الإمام الحسين سلام الله عليه كان ملتحقا على هذا الأساس، أن في نصرة الحسين نصرة للحق، نصرة للدين، وليس نصرة لقبيلة معينة. والذي يدل على ذلك أننا لو تفحصنا الجيش الذي ناصر الحسين في يوم كربلاء، الأنصار الذين كانوا مع الحسين في يوم عاشوراء، ما كان يجمعهم قبيل واحد أو عشيرة واحدة، وإنما كانوا ذوي انتماءات مختلفة وعرقيات مختلفة وقوميات مختلفة. نجد مثلا في معسكر الإمام الحسين جون الإفريقي، ونجد واضح التركي، ونجد حبيب بن مظاهر الأسدي العربي، ونجد العباس وعلي الأكبر الهاشميان، ونجد زهير بن القين البجلي الذي يصفه بعض المؤرخين بأنه كان عثماني الهوى، يعني كان توجهه في بداية أمره توجه أموي، ونجد أيضا الحر بن يزيد الرياحي. فإذا ما كان معسكر الإمام الحسين يقتصر على قبيلة واحدة أو عشيرة واحدة حتى يصور لنا بأن صراع الحسين صراع قبلي، بل يا أخي في يوم عاشوراء كان تجد في القتال بين الحسين ومعسكر عمر بن سعد تجد الأخوين يعني من بيت واحد، واحد منهم في معسكر الإمام الحسين والآخر في معسكر عمر بن سعد، يعني مثلا الحر بن يزيد الرياحي كان في معسكر الإمام الحسين بعد أن تاب، وكان أخوه مصعب في معسكر عمر بن سعد. تقول الرواية: فلما برز الحر للقتال وأخذ يرتجز برجزه المعروف إني أنا الحر ومأوى الضيف أضرب في أعناقكم بالسيف، لما سمع مصعب أخو الحر رجز أخيه خرج أيضا إلى القتال، فظن القوم بأنه يريد أن يحمل على أخيه لقتاله، فلما وصل إلى أخيه نكس رمحه وسيفه واحتضنه وقال: هداك الله يا حر، فلقد هديتني بهديك، وحول رحلة إلى معسكر الإمام الحسين وقاتل بعد أخيه، فقتل معه وقتلا في ساعة واحدة. ذكر هذا السيد الزنجاني في وسيلة الدارين، والشيخ النمازي أيضا في مستدرك رجال الحديث نص على أن مصعب بن يزيد الرياحي أخو الحر كان ممن استشهد مع الإمام الحسين في يوم كربلاء. إذن فكان في يوم عاشوراء الأخوان كل واحد منهم في معسكر، بل كثير ممن استشهد تحت راية الإمام الحسين لما أراد عمر بن سعد أن يمثل بأجساد القتلى من شهداء الحسين كانت العشائر الموجودة في معسكر عمر بن سعد تنتصر للقتلى من أنصار الحسين، فلم يقبلوا أن يمثل بأجساد من كان من عشيرتهم، ولهذا نهضت كل عشيرة ورفعت قتلاها. إذن هذا يعني أن العشائر كانت منقسمة في يوم عاشوراء، شطر منها مع الحسين وشطر آخر مع عمر بن سعد. إذن هذا يبرهن على أن القضية الحسينية أبعد ما تكون عن كونها قضية عشائرية أو قبلية. إذن فهذه النظرية نظرية جانبت الصواب كثيرا وشطحت بعيدا عن توصيف المشروع الحسيني توصيف صحيح أو دقيق. تعالوا إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية تقول بأن النهضة الحسينية والحركة الحسينية كانت صراعا على السلطة، الإمام الحسين إنما تحرك لأجل أن ينال السلطة ويسقط حكم يزيد بن معاوية ويتسنم هو كرسي الخلافة، فالحسين إذن طالب سلطان. وهذه النظرية طبعا تحظى بأنصار كثر، خصوصا من يعني علماء الجمهور، كثير ممن كتب عن الحسين أو تحدث عن قضية الحسين من علماء العامة وصف حركة الحسين بأنها خروج على إمام زمان، خروج على خليفة العصر يزيد ابن معاوية من أجل إسقاط سلطان يزيد ابن معاوية. فمثلا ممن تبنى هذا الرأي أبو بكر بن العربي القاضي الأندلسي المعروف صاحب العواصم من القواصم، أيضا ممن تبنى هذه النظرة ابن تيمية في منهاج السنة، وتلميذه ابن كثير أيضا في البداية والنهاية، وتلميذه الآخر ابن مفلح الحنبلي في فروع في الفقه الحنبلي، وهكذا أيضا جملة من المتأخرين منهم مثلا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، والشيخ الألوسي أو العلامة الألوسي في تفسير روح المعاني، ومن المتأخرين أيضا الشيخ محمد الغزالي في كتابه معالم الحق، والشيخ محمد الخضري في كتابه محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية. كل هؤلاء صوروا بأن حركة الإمام الحسين وخروج الإمام الحسين إنما كانت من أجل السلطان ومن أجل أن يتسنم زمام الحكم كبديل عن يزيد بن معاوية. إذن فالحسين يطرح نفسه بخروجه بديلا عن يزيد بن معاوية. إلا أن أصحاب هذه النظرية انقسموا إلى فريقين. فريق خطأ الحسين في خروجه وقال بأنه ما كان الحسين مصيبا حينما خرج على يزيد بن معاوية، وأن خروجه لم يكن خروجا شرعيا لأنه خروج على خليفة المسلمين، خليفة انعقدت له البيعة، ومن يخرج على خليفة المسلمين يكون باغيا. وهكذا تسنم فريق من علماء الجمهور هذا الرأي، وبين بأن أو تبنى بأن الحسين أخطأ في خروجه على يزيد بن معاوية. وأول من طرح هذا الرأي بجرأة هو أبو بكر بن العربي القاضي الأندلسي الذي أشرنا إليه، وبلغ به الحال أنه يعتذر لمن قاتل الحسين في كربلاء. يعني يقول من حضر في معسكر عمر بن سعد وقاتل الحسين وقتل الحسين في يوم عاشوراء كان معذورا. يقول فما خرج عليه أحد، يعني الحسين، فما خرج عليه أحد إلا بتأول أو بما سمعوه من جده رسول الله. يعني النبي كان يصف أن من يخرج على إمام الزمان يكون باغيا، فهؤلاء طبقوا هذه النظرية على الحسين فاعتبروا خروج الحسين خروج بغي فقاتلوا اعتمادا على قول النبي. ولذلك كانت له عبارة معروفة ومشهورة وتنسب إليه أن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده. الحسين يصرح لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وهذا الرجل يصور بأن خروج الحسين خروجه ظلم وباغي. وإجا بعد أبو بكر بن العربي أيضا ثلة تابعوه في هذا القول، وعلى رأسهم ابن تيمية. ابن تيمية في منهاج السنة يصرح بأن خروج الحسين جر على الأمة من الشر والفساد الشيء العظيم، وإن خروج الحسين مما أحدث فتنة في الأمة إلى يومنا هذا. هذا رأي ابن تيمية. ومحمد الخضري الذي استعرضنا بعض كلام ليلة البارحة أيضا يقول بأن الحسين كان متشهي للسلطة وحيل بينه وبين ما يشتهي. هؤلاء كيف نرد عليهم؟ نترك الرد إلى العلامة الألوسي. العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني في ذيل قوله تعالى قل هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، تعرض لهذه الرؤية التي طرحها أبو بكر بن العربي وشنع عليه كثيرا فقال وإن أبا بكر بن العربي عليه من الله ما يستحق قد أعظم الفرية بزعمه أن الحسين قتل بسيف جده وله في ذلك متابعون من الجهلة، عظمت كلمة تخرج من أفواههم أو كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بعدين ماذا يقول؟ يقول وإن من مال إلى ذلك أو قال بذلك فينبغي أن ينتظم في سلسلة أنصار يزيد بن معاوية. وفعلا القضية هكذا، أن من يعذر ليزيد بن معاوية في قتل الحسين فلا ريب أن منطلقه منطلق يزيدي ومبدأه مبدأ سفياني أموي. إذن فأول وصف لهؤلاء الذين خطأوا الإمام الحسين سلام الله عليه كما وصفهم العلامة الألوسي بأنهم انطلقوا من هوى أموي وهوى يزيدي فخطأوا الحسين، وإلا مثل الحسين يخطأ في قبال يزيد بن معاوية؟ الحسين سيد شباب أهل الجنة، ويزيد الذي كان يجاهر بالفسق والفجور يقال بأن الحسين كان باغيا في خروجه عليه؟ ولهذا السواد الأعظم من علماء الجمهور من علماء السنة أفتوا بأن الحسين كان مصيبا في خروجه، وأن أمثال أبو بكر بن العربي قد تجنوا على الإمام الحسين بتخطئتهم له. فيقول مثلا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار وإن أمثال هؤلاء الذين خطأوا الحسين في خروجه وهو سبط رسول الله رضي الله عنه وأرضاه واعتبروه باغيا في قبال رجل سكير خمير كيزيد بن معاوية قد أفرطوا في الخطأ فرطا كبيرا، ويا للعجب من كلمات تصدر منهم تقشعر لها الجلود ويتصدع لها كل جلمود. ولذلك الرأي العام والمشهور عند علماء العامة تخطئة يزيد وتصويب الإمام الحسين، وأن خروج الإمام الحسين كان خروجا مشروعا لأمرين. الأمر الأول أن بيعة يزيد بن معاوية إنما فرضت على الأمة بالفرض، معاوية فرض بيعة يزيد قهرا على الناس، وهذه البيعة إذا كان الناس مقهورين عليها لا تكون بيعة شرعية. الأمر الثاني أنه حتى لو فرضنا أن بيعة يزيد كانت بيعة شرعية فقد صدر من يزيد من الفسق والفجور ما يجعل من هذه البيعة بيعة باطلة، يعني تنتقض البيعة بمجرد صدور الفحشاء والفجور والفسق من يزيد ابن معاوية، وهذا ما نظر له كثير من فقهاء العامة. يعني مثلا ابن مفلح الحنبلي ينقل عن ابن الجوزي صاحب كتاب السر المصون بأنه قد أصاب الحسين في خروجه على يزيد ابن معاوية لما ظهر من يزيد من الفحش والفسق والفجور، وتابعه على هذا الرأي كثير من علماء العامة، منهم ابن خلدون في مقدمته إذ يصوب الحسين في خروجه، ومنهم ابن حزم أيضا في بعض كتبه، ومنهم أيضا ابن عقيل اليماني، ومن المتأخرين ذكرنا الإمام الشوكاني في نيل الأطوار والعلام في نيل الأوطار والعلامة الألوسي، وجملة كبيرة على كل حال من علماء السنة صوبوا الحسين في خروجه. لكن السؤال الذي يهمنا هو هذا: بناء على أن الإمام الحسين كما هو الصحيح وبلا ريب كان مصيبا في خروجه على يزيد ابن معاوية، هل فعلا الهدف الذي لأجله تحرك الحسين هو نيل الحكم والسلطان؟ لأن نحن بحثنا حول الهدف الذي تحرك لأجله الإمام الحسين، مو حول مشروعية خروج الإمام الحسين. نحن مؤمنين ومذعنين بأن الحسين سلام الله عليه هو مصدر الشرعية، وإنما تعرف الشرعية منه باعتباره الإمام المعصوم المفروض الطاعة، وباعتباره سبط رسول الله وسيد شباب أهل الجنة، ومن موقفه تعرف الشرعية لا من موقف يزيد بن معاوية وأذنابه. فإذا لا ريب أن الحسين كان مصيبا في خروجه، لكن هل كان الحسين فعلا غرضه وهدفه من حركته أن يتسنم زمام الأمر ويتسلط على رقاب المسلمين؟ الإمام الحسين كان طالب سلطة، هل فعلا الهدف الذي تحرك لأجله الحسين هو السلطان أم ماذا؟ نحن نقول لا يمكن أن يكون الإمام الحسين غرضه من الحركة والنهضة الوصول إلى سدة الحكم أو التسلط على رقاب المسلمين، وذلك للأمور التالية. الأمر الأول أن منهج الأئمة سلام الله عليهم منذ أمير المؤمنين أنهم لا يطلبون السلطة لذاتها. الإمام أمير المؤمنين أعلنها في أكثر من موقف أن السلطة لذاتها ليست مطلبا له، وإنما السلطة طريق وآلة لإقامة حكم الله في الأرض ولتحقيق العدل ودفع الظلم والجور. إذن فالسلطان في رؤية أهل البيت سلام الله عليهم والحكم لا يطلب لذاته، إنما يطلب لأجل إقامة العدل وإقامة الحق في الأرض، وهذا ما يصرح به أمير المؤمنين في أكثر من مورد، منها حينما خاطب ابن عباس لما نظر إلى نعله فقال: أما إنها والله أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطل. إذن فالأئمة سلام الله عليهم إنما يتحركون وإنما يسعون إلى السلطة إذا كانت السلطة تعين على إقامة الحكم العادل وعلى إقامة المشروع الذي ينتشر به العدل والصلاح في الأرض. ولهذا أمير المؤمنين حتى لما آلت إليه الأمور بعد مقتل الخليفة الثالث قال: دعوني والتمسوا غيري، وكأنما يريد أن يعطي إشارة إلى أن السلطان إنما يطلب لإقامة الحق والعدل، وقد تكون الظروف غير مؤاتية لإقامة الحق والعدل. طيب هل كانت الظروف تعين الإمام الحسين سلام الله عليه على أن يقيم سلطان الحق والعدل، أم أن الظروف ما كانت مؤاتية لذلك على الإطلاق؟ نحن نقول من الواضح أن الظروف ما كانت مؤاتية، بل وما كان الأمر ليتم للإمام الحسين لو كان الحسين يريد السلطان ويريد أن يسقط حكم يزيد في ذلك الحين. لماذا؟ لأنه المنطلق الذي تحرك بسببه الإمام الحسين حسب ظاهر الأحداث مكاتبة أهل الكوفة ونصرة أهل الكوفة للإمام الحسين. فإذا كان أهل الكوفة جادين في نصرتهم للحسين نقول ربما تكون ظروف مؤاتية للحسين أن يقيم الحكم العادل وأن يقيم دولته. أما إذا كان ظاهر الأمور وظاهر الأحداث أن أهل الكوفة لن ينصروا الحسين، ترى هل يمكن للحسين أن يتحرك لأجل هذا الهدف وهو يعلم بأن أهل الكوفة لن ينصروه؟ إذن هو سيحكم على مشروعه بالفشل. إذا أعلن بأن هدفه هو إقامة دولة وإقامة سلطة والمناصرون له سيخذلوه، فمعنى ذلك أن الحسين حكم على نهضته بالفشل منذ أول حركته. ومن الواضح أن أهل الكوفة ما كانوا جادين في نصرتهم للإمام الحسين، وكل من عاصر الإمام الحسين في ذلك الظرف أدرك هذا المعنى. كل المحيطين حذروا الإمام الحسين من أهل الكوفة، عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، هذا الرجل الذي كان من حكماء الأمة، الإمام أمير المؤمنين في يوم صفين رشح ابن عباس لقضية التحكيم، وفي يوم النهروان أرسل ابن عباس لمناظرة الخوارج، مما يكشف عن أن شخصية ابن عباس كانت شخصية محنكة. أشار على الإمام الحسين قال له إن أهل الكوفة لن ينصروك وسيغدروا بك كما غدروا بأبيك وبأخيك من قبل. إذن ابن عباس أدرك هذا المعنى، محمد بن الحنفية أدرك هذا المعنى ونصح الحسين بأن يتجه إلى اليمن، قال له إن في اليمن لك شيعة أفضل من أهل الكوفة الذين خذلوا أباك وأخاك. عبد الله بن جعفر أيضا كذلك، عبد الله بن عمر، عمر الأطرف أخو الإمام الحسين، وهكذا كل من كان يحيط بالإمام الحسين من كبار الصحابة والتابعين نصحوا الإمام الحسين بأن لا يتوجه إلى أهل الكوفة. ونحن نطرح تساؤل هنا، إذا كان هؤلاء أدركوا بأن أهل الكوفة لن ينصروا الحسين، فهل سيغيب هذا المعنى عن الإمام الحسين؟ إذا عموم العقلاء في ذلك العصر أدركوا بأن أهل الكوفة لن ينصروا الحسين، فهل يغيب ذلك على سيد العقلاء وإمام الأمة المعصوم في فكره وقوله وفعله؟ إذن فإذا كان هذا الأمر غير غائب عن أمثال ابن عباس وابن الحنفية وابن جعفر، فلا ريب أنه كان واضحا وحاضرا في ذهن الإمام الحسين سلام الله عليه. الإمام الحسين كان يعلم بأن أهل الكوفة لن ينصروه، وما داموا لن ينصروه فإذن لا يمكن أن يتحرك الإمام الحسين ويبني مشروعه على جناح سينكث به في نهاية الأمر. إذن فالأمر الأول الذي يدعونا لرفض هذه النظرية أن الظروف ما كانت مؤاتية لأن يتحرك الحسين لأجل أن يقيم دولته أو يتسنم زمام الحكم والسلطة. الأمر الثاني أنه لو فرضنا أن الإمام الحسين طالب سلطان ويريد أن يصل إلى الحكم، هل وجدتم شخص يريد أن ينال السلطة والحكم يصرح في أول بيان سياسي يصدر منه بأنه مقتول وبأنه سيستشهد؟ أول خطبة خطبها الإمام الحسين في مكة المكرمة أعلن فيها مصيره، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، لا أن يقول وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة، إلى آخر خطبته الشريفة. فلو كان الإمام الحسين سلام الله عليه طالب سلطان ما كان يناسبه أن يعلن لأنصاره ومريديه بأن ما آله إلى القتل والشهادة، لأن هذا بلا ريب سيرجع كل من كان طامعا في أن يصبح من أعضاد الحسين في دولته وسلطته. إذن فعلم الإمام الحسين بشهادته وبمقتله وبأن أمره سيؤول إلى القتل والذبح، هذا يكشف عن أن الإمام الحسين ما كان من أهدافه أن ينال السلطان على الإطلاق، خصوصا وأنه كان يصرح ويجاهر بأنه مقتول لا محالة. والسياسي الذي يريد أن يجمع الأنصار ويريد أن يوطد الأمر للسلطة والحكم لا يمكن أن يكشف هذا السر لمريديه وأتباعه. فإذا هذا البيان من الإمام الحسين يكشف عن أن الإمام الحسين ما صرح على الإطلاق بأنه طالب سلطة أو حكم، بل على العكس تماما، يرسل إلى من بقي من بني هاشم، هذه الرواية التي يرويها الإمام الصادق، أن الحسين كتب إلى البقية الباقية من بني هاشم في المدينة: أما بعد فمن لحقني منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. إذن الإمام الحسين كان يبين لأتباعه بأن المآل والمصير إلى الشهادة، وكأنه يريد أن لا يلتحق به وبركبه إلا الصفوة المصطفى التي ادخرها الله لنصرته ولنيل مقام الشهادة معه. إذن فالسبب الثاني الذي يدعونا لرفض هذه النظرية أن الإمام الحسين كان يعلم بمصيره، بل وكان يصرح ويجاهر بأنه لن ينال سلطة ولن ينال حكم، وأن مآله القتل والشهادة. السبب الثالث الذي يدعونا لرفض هذه النظرية أننا لو سلمنا جدلا بأن الإمام الحسين إنما تحرك لأجل السلطة ولأجل الحكم، فكان من اللازم على الإمام الحسين أن بمجرد أن بلغه نبأ مقتل مسلم ابن عقيل في الكوفة، بل ومقتل جميع الرسل الذين أرسلهم، لأن المؤرخين يقولون الحسين أرسل بعد مسلم ابن عقيل أكثر من رسول، أرسل قيس بن مسهر الصيداوي، أرسل قيس بن مسهر الصيداوي وعبد الله بن يقطر، فهؤلاء أيضا قتلوا بعد قتل مسلم، وعلم الإمام الحسين بأنهم قتلوا. بالله عليك، بعد أن يعلم الإمام الحسين بأن أهل الكوفة نكثوا بيعته وقتلوا جميع رسله، هل من المعقول أن يعول عليهم بأنهم سينصروه وسيعينوه على إقامة دولته وعلى تسنم السلطة والحكم؟ فإذا كان الهدف والمحرك الأساس الذي لأجله تحرك الحسين هو السلطة، كان من اللازم على الإمام الحسين أن يرجع من حيث أتى بمجرد أن بلغه نبأ مقتل مسلم ابن عقيل ومقتل جميع رسله الذين أرسلهم إلى الكوفة. ولكننا نجد الإمام الحسين يصر ويواصل مسيرته بالرغم من بلوغ خبر مقتل مسلم إليه، مما يعني أن الإمام الحسين ما كان حركته لأجل سلطة أو لأجل نصرة ينتظرها من أهل الكوفة أبدا، وإنما كان عنده هدف وراء ذلك، هدف أبعد وأعمق لا يتصل بقضية سلطان ولا بقضية حكم ولا بقضية نصرة أهل الكوفة. إذن هذه أسباب ثلاثة تدعون لرفض هذه النظرية. بل نزعم بأنه لا يوجد ولا خطاب صدر من الإمام الحسين يبين فيه أن غرضه السلطة والحكم، عدا ما ينسب إلى الإمام الحسين أنه خطب أصحابه في طريقه إلى الكوفة وذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: أما وإني سمعت من جدي رسول الله يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا منتهكا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يحكم في الناس بالظلم والعدوان، فلم يغير عليه بقول أو فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. البعض تشبث بهذه المقالة للإمام الحسين بأن الإمام إنما تحرك ليسقط هذا السلطان الجائر وهو يزيد ابن معاوية. نحن نقول نص هذا الكلام للإمام الحسين سلام الله عليه لا يثبت أن الحسين كان غرضه الإسقاط الآني لحكم يزيد ابن معاوية. نعم، قد يكون غرض الإمام الحسين أن يسقط هذا السلطان ولو بعد حين، وهذا ما حدث بالفعل، أن شهادة الإمام الحسين أسقطت حكم يزيد، بل وحكم بني يزيد، حكم بني مروان وبني أمية أزيل، وسببه هو شهادة الإمام الحسين. هذا يتفق عليه كل من قرأ الأحداث بعد واقعة كربلاء وبعد شهادة الإمام الحسين. صحيح الحسين نجح في إزالة سلطان يزيد بن معاوية، لكن هل كانت حركته لأجل إسقاط حكم يزيد في ذلك الحين؟ نقول لا. هذا النص أكثر ما يثبت أن الإمام الحسين أراد بخروجه التغيير. من رأى منكم سلطانا جائرا إلى أن يقول: فلم يغير عليه بقول أو فعل. ومجرد خروج الإمام الحسين ومجرد شهادة الإمام الحسين لا ريب أنها تغيير على سلطان يزيد وتغيير في هذا الوضع. وهذا فعلا ما نجح فيه الإمام الحسين، أنه بحركته وبخروجه من المدينة وبإعلانه رفض البيعة ليزيد حصل التغيير الذي أراده. لكن لم يكن غرض الإمام الحسين إسقاط حكم يزيد في ذلك الحين، وإلا لقلنا بأن هذا الهدف لم يتحقق وبأن الإمام الحسين فشل في تحقيق هذا الهدف. وحاشا للحسين سيد الشهداء المسدد من السماء أن يكون له هدف لا يتحقق، فكل أهداف الحسين قد تحققت. ولهذا نقول أن هذه النظرية جانبت الصواب، والحسين ما كان طالبا للسلطان على الإطلاق. نعم هو طالب للتغيير، لكن التغيير أعم من أن يسقط سلطان يزيد بن معاوية في حينه أو أن يسقط بعد حين نتيجة شهادة الحسين ونهضته وثورته. من هنا نقول هذه النظرية أيضا نظرية غير تامة. تعالوا إلى النظرية الثالثة والأخيرة. النظرية الثالثة تقول بأن الإمام الحسين إنما تحرك استجابة لطلب أهل الكوفة. يعني الإمام تحرك مو لأجل الحكم والسلطان، لا، وإنما هناك كتب وصلته من أهل الكوفة تطالبه بالقدوم عليهم، حتى أن بعض الروايات تصف بأن الكتب كانت بكثرة بحد أنه يصل للحسين في بعض الأيام 600 كتاب، وبلغت الكتب على ما أحصاها بعض المؤرخين 12,000 كتاب، كلها تطالب الحسين بالقدوم. لقد اخضر الجناب وأينعت الثمار وأورقت الأشجار فأقدم فإنما تقدم على جند لك مجندة. فإذا هناك مطالبات كثيرة من الكوفيين بأن يقدم عليهم الإمام الحسين ليبايعوه. إذا فالحسين إنما خرج استجابة لطلب أهل الكوفة. وهذه النظرية لها أنصار من الفريقين، من الشيعة والسنة. بعض علمائنا رضوان الله عليهم كالسيد المرتضى عليه الرحمة في كتابه تنزيه الأنبياء يقول إن الذي حرك الإمام الحسين سلام الله عليه إنما هي مكاتبات أهل الكوفة. يقول والسر في ذلك أنه متى ما وجد الناصر ومتى ما وجد من يؤازر المعصوم فهذا يجعل الحجة تامة على المعصوم أن يتحرك ويستجيب. ويدل على ذلك بعض خطابات وكلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه التي بينها في خطبته الشقشقية: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. يعني إذا وجد الناصر تقوم الحجة على الإمام المعصوم. فالسيد المرتضى عليه الرحمة يقول ما دامت الكتب وصلت إلى الإمام الحسين وهذه تنبئ عن أن هناك نصرة كثيرة في الكوفة وجمع كبير سيبايع الإمام الحسين فيجب على الإمام الحسين من باب التكليف الشرعي أن يستجيب لهذا النداء وأن يمضي إلى الكوفة. إذن فالشق الشيعي من هذه النظرية، الرؤية الشيعية لهذه النظرية، أنها تجعل حركة الإمام الحسين منطلقها تكليف شرعي، أن الإمام كان ملزم بأن يتحرك استجابة لطلب أهل الكوفة. الشق السني لهذه النظرية تقول لا، المنطلق منطلق سياسي، يعني الإمام الحسين بمقتضى أنه شخصية سياسية وأراد أن يغير من حكم يزيد بن معاوية فالآن واتته الفرصة، جاءته الكتب من الكوفيين فكان من اللازم عليه أن يتحرك. وتختلف هذه النظرية عن النظرية السابقة بأنهم يصورون أن حركة الإمام الحسين وفق النظرية هذه الثالثة كانت ردة فعل، بينما وفق النظرية السابقة كانت فعل من الحسين. يعني الحسين وفق النظرية السابقة هو تحرك ابتداء لأجل السلطة، بينما وفق النظرية الثالثة لا، الحسين إنما كانت حركته ردة فعل وانفعال واستجابة لطلب الكوفيين. فإذا الحسين لو لم تأتيه الكتب لم يتحرك. تعالوا نناقش هذه النظرية، هل فعلا الإمام الحسين إنما حركته كتب الكوفيين أم أن للإمام الحسين أهداف أخرى؟ نحن نقول لا يمكن أن يكون المحرك الأساس والوحيد للإمام الحسين هو كتب الكوفيين، وذلك لسببين. السبب الأول أن الإمام الحسين أدرك منذ الوهلة الأولى أن مكاتبة الكوفيين ما كانت مكاتبات صادقة، خصوصا وأن جملة من هذه الكتب وفدته من أناس معروفين بالفسق ومعروفين بأنهم من أتباع الحزب الأموي، حجار ابن أبجر وشبث ابن ربعي وغيرهم من أذناب بني أمية في الكوفة كاتبوا الإمام الحسين. ولذلك عندنا بعض التحقيقات، وأنا سبق أن تعرضت لهذا المطلب في سنوات سابقة، أن الإمام الحسين أدرك أن مكاتبة الكوفيين كانت مكيدة، وبين في بعض النصوص والبيانات الصادرة عنه وقال ما أظن أن الذين كاتبوني إلا مكيدة بي. فإذا الإمام الحسين كان يدرك منذ الساعات الأولى التي وردته مكاتبات أهل الكوفة أن جملة كبيرة من هذه الكتب كتب زائفة، وأن أهل الكوفة لن يفوا معه وسينكثوا ببيعته. ومتى ما أدرك الإمام الحسين سلام الله عليه ذلك فتسقط هذه النظرية بكلا شقيها الشيعي والسني. أما التصوير الشيعي الذي يقول بأن هناك تكليف شرعي على الإمام الحسين أن يستجيب لهذه المكاتبات، فبعد أن أدرك الإمام الحسين بأن هذه المكاتبات زائفة واطمأن بأن هؤلاء لن ينصروه، بعد ما تبقى حجة عليه لولا قيام الحجة بوجود الناصر، والناصر ذاك هو الناصر الحقيقي مو الناصر الزائف. فالإمام الحسين قد أدرك بأن هؤلاء لن ينصروا، فإذا يرتفع التكليف الشرعي عنه. الأمر الثاني أيضا الشق السني لهذه النظرية أنه لو كان الإمام الحسين غرضه فقط الاستجابة لمكاتبات أهل الكوفة وقد أدرك زيف هذه المكاتبات، كان بوسعه أن يظهر للناس أن أهل الكوفة أرادوا أن يخدعوه بهذه الكتب كما خدعوا أباه وأخاه من قبل، وهذه حجة راح تكون مقبولة عند عموم الناس. ولكن نجد الإمام الحسين سلام الله عليه لم يبين هذا المعنى، والسبب في ذلك أن الإمام أراد، التفتوا معي، أن يجعل من هذه المكاتبات حجة ظاهرية تقنع عموم الناس بحركته، أنه لماذا تحركت يا أبا عبد الله؟ لأن أهل الكوفة كاتبوني، لأن أهل الكوفة أرادوني أن أقدم عليهم. لكن في داخل الحسين وفي قرارات الحسين أنه إنما تحرك لأمر آخر وراء مكاتبات أهل الكوفة. مكاتبة أهل الكوفة كانت فقط حجة ظاهرية ليقنع المراقبين والمتربصين بالحسين وبحدث الحسين، وإلا المنطلق الأساسي والهدف الذي لأجله تحرك الحسين وراء الكوفة ووراء مكاتبات أهل الكوفة ووراء نكث أهل الكوفة، وهو الشهادة التي أرادها بأبي هو وأمي، وأهداف أخرى كثيرة نتعرض لها إن شاء الله في الليلة القادمة، الليلة التي نتحدث فيها عن أهم النظريات الصحيحة والصائبة التي لامست الأهداف الحسينية والمنطلقات الواقعية لحركة سيد الشهداء. إذن فالحسين لم يكن هدفه الاستجابة لمكاتبات أهل الكوفة، خصوصا وأن جميع الإشكالات التي أوردناها على النظرية السابقة تأتي أيضا على هذه النظرية. خو إذا كان الإمام الحسين إنما تحرك استجابة لطلب أهل الكوفة، ليش ما رجع الحسين بعد أن بلغه نبأ قتل مسلم بن عقيل؟ والمكاتبات انتفت بعد، البيعة نكثت، لكن نجد الإمام الحسين يواصل المسير. لماذا؟ لأن عنده هدف آخر. قد يقول قائل الإمام الحسين أراد الرجوع لما بلغه نبأ مقتل مسلم بن عقيل، لكن الحر بن يزيد الرياحي ومن كان معه أجبر الحسين على مواصلة المسير. نقول لا، من يشكل بهذا الإشكال لم يتابع الأحداث بدقة. لماذا؟ لأن نبأ وفاة مسلم أو شهادة مسلم ابن عقيل وصل إلى الإمام الحسين قبل وصول الحر إليه بكثير، وصله مقتل مسلم في منطقة زرود، والحر أدرك الإمام الحسين في منطقة شراف، وبين زرود وشراف مسافة كبيرة جدا. فلو كان الغرض من حركة الإمام الحسين فقط وفقط الاستجابة لأهل الكوفة لكان بوسع الإمام الحسين أن يرجع بمجرد أن بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل. قد يقول القائل لو رجع الحسين للحق به الحر وأعاده، نقول يكفي أن يسع الحسين أن يرجع ليبين للناس أنه إنما جاء لأجل مكاتبة الكوفيين وبقتل مسلم انتفى السبب، لكن الحسين أصر على المسير والمواصلة ليثبت للناس بأنه لم يتحرك لأجل مكاتبات أهل الكوفة. نعم هذا واحد من الأسباب، هذا واحد من الحجج التي كان يبرر بها الحسين خروجه، لكن لم تكن هي الهدف الحقيقي والواقعي الذي لأجله تحرك الإمام الحسين. إذن فهناك أهداف أعمق وأبعد لسيد الشهداء سلام الله عليه، أهداف ترتبط بمشروع الرسالة، أهداف ترتبط بمشروع رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما طلبت وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ولهذا أراد أن يربط حركته ونهضته بجده صلى الله عليه وآله منذ ساعة خروجه من المدينة. لما أراد الخروج مضى إلى قبر جده المصطفى ليجدد العهد به وليبين للأمة أن المنطلق منطلق نبوي يتصل برسول الله. جاء إلى الروضة المباركة، وقف قبالة القبر الشريف وأخذ يخاطب جده رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا جدا، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاشهد عليهم يا رسول الله أنهم خذلوني ولم يحفظوني فيك وضيعوني. تقول الرواية: فما زال الحسين ليلته تلك قائما وقاعد وراكعا وساجد إلى أن هومت عيناه بالنوم، فرأى جده رسول الله في عالم الرؤيا في كتيب من الملائكة عن يمينه وآخر عن شماله وآخر بين يديه. تقول الرواية: فأخذ الحسين يقترب هنيئة هنيئة من جده إلى أن احتضنه، قال جد: يا رسول الله خذني إليك، فلا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال له: بني حسين، إن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. وأخذ النبي يبين للحسين المحنة والمقتل الذي ينتظره. قال له: بني حسين، كأني بك عن قريب مرملا بدمائك في أرض يقال لها كربلاء بين عصابة من أمتي، لا أنالهم الله شفاعتي وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. تقول الرواية: فزاد تشبث الحسين بجده واحتضانه له، وأخذ يخاطبه: جد يا رسول الله خذني إليك. رحم الله الشيخ الدمستاني يصور لنا هذا الموقف: أضم أني عندك يا جده في هذا. شاركني شاركني بارك الله فيك. هذا نشيد العاشوراء، بعد كل سنة لابد أن نسمع هذه الأبيات: ضمني عندك يا جده في هذا، بارك الله فيك، علني يا جد من بل وزماني است، ضاق بي يا جد من فار طل أسى كل فس، فعسى طود الأسى يندك بين الدكات،
جد صافو العيش من بعدك بالأكدار يشي وأشاب الأم راسي قبل أبا فعلى من داخل القاب ريبك ونوان ونداء بافتجاع يا حبيبي
بارك الله أعيد أعيد عليه
ونداء بافتجاع يا حبيبي وحسينون 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 ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عاريا منجد ها وكأني بلا وكأني بلا إيمل أصل شمر قد
أيوة حسينا
وكأني بلا إيمل لأصل شمر قد صدرك الطائر بالسيف يحز وحسين
خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم إلى هنا وسيدنا ومولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك أعنا بما تعين به الصالحين اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين إلى شفاء المرضى وقضاء الحوائج وإلى أرواح موت المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.